بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، هيأ الله سبحانه وتعالى النفس الإنسانية لأحوال ومراتب سامية، وجعل فيها طاقات كامنة إذا استخرجت واستعملت فيما هيئت له انطلق الإنسان إلى أعلى المنازل، وصار أفضل من ملائكة الله عز وجل يوم القيامة رغم خلقته الطينية، إلا أنه إذا سمت روحه وارتفعت همته وتخلص من رواسب الجاهلية كان قلبه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإنما يعوق انطلاق النفس إلى الأعالي، إنما يمنع ارتفاع القلب إلى هذه الدرجات السامية شهوات تغلب الإنسان، وله وحب للهو واللعب والدنيا بأسرها التي وصفها الله بأنها لهو ولعب ولم يجعلها حياة، وإنما الحياة في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فحياة الآخرة مبنية على حياة القلب وتحرر النفس من أسر الشهوات وتحررها من حب اللهو واللعب والكسل والخمول. شرع الله سبحانه وتعالى لنا ما نستكمل به النقص في أنفسنا، ونبني ما تهدم من خلال معاشرتنا لأهل الدنيا، ومن خلال انشغالنا بالأموال والأولاد والأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لما قال له نفق حنظلة، قال: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على الفرش. فمخالطة الدنيا كانت عند الصحابة خير جيل من الأجيال على الإطلاق، كانت تستجلب نقصا، فكيف بالدنيا من بعد ذلك؟ شرع الله سبحانه وتعالى لنا ما نستطيع أن نتحكم به في شهواتنا، وأن تعلو همتنا على مجرد رغباتنا وأهوائنا، حتى تسمو الهمم وتريد غير ما يريد أهل الدنيا، تريد قرب الله عز وجل ومحبته، حتى تطمع القلوب إلى القرب من الله عز وجل، إلى مرضاته، إلى مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين، أصحابهم بروحه في الدنيا ويصحبهم بروحه وبدنه يوم القيامة، وفي صحبتهم السعادة ولو على صفحات الكتب ولو في خواطر الذهن عندما يستحضر الإنسان سيرتهم. ولذا كان قصص الأنبياء متكررا في القرآن لنصحب خيرة خلق الله سبحانه وتعالى بقلوبنا وأذهاننا وخواطرنا، ونعيش حياتهم كما عاشوها، ونستحضر أيام الله عز وجل وانتصارات أهل الإيمان كما نستحضر صبرهم وثباتهم. وإنما يمنع من تدبر ذلك الانغماس في الشهوات والرغبات الأرضية والبهيمية التي مردها إلى الشهوات، وأفظع حرمانا وأشد منعا من هذه المراتب السامية والإرادات العالية الشهوات الإبليسية التي مردها إلى حب العلو والفساد، إرادة العلو والفساد في الأرض التي يحرم من كانت فيه من الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وبين أيدينا أيام وليالي مباركات توشك أن تهل علينا، شهر رمضان الذي تتحرر فيه النفس من شهواتها وتقترب بالعبادة من الله سبحانه وتعالى بالصيام والصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن الذي هو السبب الأعظم لبناء النفس السوية وإصلاح ما تهدم منها من جراء التعامل في الدنيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع الله عز وجل لهذه الأمة الصيام كما شرع لمن قبلها، وجعله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب التزكية والتقوى والتحكم في النفس والتخلص من الشهوات التي تكون أمام عين الإنسان، لكنه يقهر هذه النفس فيغلب القلب الذي هو محل الإيمان، النفس الأمارة بالسوء التي إن تسلطت على الإنسان أوردته المهالك وصارت عميلة لعدو الإنسان اللدود الشيطان. فالشيطان يريد تأمير العملاء كما يحدث تماما في عالم الواقع المشهود، عندما تحتل دولة معتدية عدوة أرض بلد آخر فتجعل عملاءها على رأسه ليصرفوا شؤون البلد في مصلحة العدو. وهكذا الشيطان الرجيم إذا تمكن من أرض القلب طرد الإيمان، طرد القلب الذي هو محل الإيمان الذي هو الملك الحقيقي الذي تسعد به المملكة، يسعد به الإنسان كجسد أو وروح، كجسد وروح، يطرده بل يحبسه ويأسره ويلقيه في السجن الطويل رغبة في تغيير منهجه، كما يحدث تماما عندما يؤسر الأسرى ويحاولون غسل أدمغتهم وتعريضهم للفتن حتى يتركوا مبادئهم، يحاولون نكس هذا القلب وتغييره. وأنت تشهد قلوبا كثيرة قد انتكست، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا كالكوز المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ترى آثار ذلك في معروف صار عند الناس منكرا، وتتعجب كيف رأى الناس الأسود أبيضا والأبيض أسودا، كيف رأوا الحق باطلا والباطل حقا، كيف لا يفكرون بعقول ولا يتحسسون بقلوب ولا يدركون شيئا بوعيهم. تعرف السبب أن القلوب قد انتكست بعد طول حبس في أسر النفس الأمارة بالسوء التي تفعل في القلب الذي هو محل الإيمان أكثر مما يفعل عملاء الدولة المحتلة في أهل البلد الشرفاء، يذيقونهم ألوان العذاب. وكذلك النفس الأمارة بالسوء حين تتأمر على البدن، حين تصبح هي الملكة تنفذ أوامر الشيطان وتبث في أجزاء هذا الإنسان وأركانه أنواع الفساد، حتى تصير العين محلا للنظر المحرم، ينظر إلى العورات المكشوفة ويبحث عن ذلك، وربما وجد اللذة كما يرد المدمن لذته في شرب المخدر، مع أنه يؤلم ويضر ويقتل خلايا الجسم، وتصبح متطلعة إلى المزيد من لذات الدنيا، تنظر دائما إلى من هو فوقها، فلا يشعر الإنسان بالرضا أبدا، ما زال يقارن لأنه ينظر إلى من فوقه ويتأمل هذا عنده تلك السيارة وذاك القصر وهذه الأموال والحسابات وهذه الأراضي وهذا الجاه والمنزل وهذه الشهرة، ولا تنظر إلى آيات الله المشهودة ولا المتلوة، لا تنظر في المصحف ولا في كتب العلم، ولا تتدبر خلق الله للسماوات والأرض، تصبح عميلة للشيطان تجذب أنواع الفساد إلى أرض القلب وتذيقه في نفس الوقت سوء العذاب. فإن كل نظرة محرمة كتلك الحقنة المخدرة تدمر أجزاء من الخلايا، تدمر كذلك النظرات المحرمة أجزاء من قلب الإنسان وسعادته، وتصبح الأذن محلا لسماع المعازف والأكاذيب والزور والبهتان، ويقنعهم أثر التخدير أثر المادة المخدرة بأن هذا هو اللذة بعينها. والله إنه الألم، كيف يتحملون هذه الموسيقى وهذه الأغاني السخيفة وهذه المناظر القبيحة التي يشعرون بلذة، هي مثل لذة الجربان حين يحك جلده، يجد لذة في حك الجلد الذي يمزقه، تصبح محلا لسماع الغيبة والنميمة والسب والبذاء، وربما تلذذت بذلك حتى يحيي بعضهم بعضا بالشتائم وسب الآباء والأمهات وسب الدين في أيسر خصومة، ونسأل الله العافية. يكفرون بالله عز وجل ويتكلمون بالكلمة من سخط الله، لا يلقون لها بالا تهوي بهم في النار 70 خريفا، ويصبح الفرج محلا لنيل اللذة المحرمة بأنواعها المختلفة التي تشقي الإنسان. والله إنه لا يظهر على وجوه المعذبين آثار ذلك التعذيب الذي يظنون به أنهم سعداء من أثر المخدر القاتل، والبطن تطلب الطعام من حلال أو حرام، وربما طلبت الخمر والمخدرات وغير ذلك، يتناول الإنسان هذا مع مد يده إلى الربا والرشوة والغصب وأكل مال الناس بالباطل دون تحرم. المهم أن نجمع المال لنأكل ما نشتهي، مع أن أقل تأمل يدرك الإنسان به نهاية هذه الشهوات بعد طول حبس للقلب وطول استخراب من خلال النفس الأمارة بالسوء لجوارح الإنسان. يمرض القلب مرضا شديدا وربما انتهى أمره إلى الوفاة. جند يحاولون تحرير الملك من الأسر، يهجمون في أوقات معينة، يرغبون في إزالة المملكة الخبيثة وإعادة الملك إلى سلطانه. هذه جنود الطاعات، هل تحاول تكثيرها لتحرير قلبك من أسر النفس الأمارة بالسوء؟ هل تحاول تكثير هذه الجنود خلال شهر مبارك، شهر عظيم قد أظلنا واقترب منا، ونسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه؟ شرع الله عز وجل لنا من الطاعات ما يكون مددا لقلوب مرضت أو شكت على الوفاء أو شكت على أن تنتهي، وبعضها قد مات، إلا أن القلوب تقبل الإحياء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأحي قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، الصيام من أعظم المدد لحياة القلب. الصيام يعلي شأن النفس الإنسانية، يقرب النفس المطمئنة ويبعد النفس الأمارة بالسوء، يجعلها يتقلص سلطانها، لأنه يرى الشهوات أمامه ويتحكم في نفسه فلا ينالها، ويريد الراحة والكسل فيقوم راغبا فيما يحبه الله عز وجل من القيام ومن الصلاة ومن تدبر القرآن. يتحكم في شهوة الطعام والشراب والشهوة الجنسية، وهذه نصف الإصلاح، نصف الحمية. ذلك أن تهذيب النفس مبني على حمايتها من الفضول، من الزيادات المضرة، كما أن الناس إذا أكلت كثيرا أصيبت بالسمنة المفرطة المضرة والتي ترتبط بأمراض كثيرة حتى ولو كان الطعام طيبا وجيدا، فكيف إذا كان فاسدا خبيثا؟ كذلك النفس الإنسانية إذا نالت حظها من الفضول زيادة على حاجتها فعند ذلك تفسد. فإذا كان هذا من المحرمات كان كالطعام الفاسد المسموم. لذلك بناء التهذيب على حماية النفس من الفضول، فضول الطعام والشراب، الزيادة على قدر الحاجة، والتوسع في الملذات في هذه الأشياء، كذلك فضول الشهوة الجنسية، فضول الجماع والشبق، وفضول المال، وفضول الخلطة بالناس، وفضول النوم. فهذه أسس التزكية إذا تخلص الإنسان من الزيادة عن الحاجة. فالصيام تتحكم به في الطعام والشراب، وخصوصا مع أيام الصيف الطويلة، ولذا له طعم خاص وفرحة أعظم في صيام أيام الصيف يجربها من عرفها. والله إن الصيام لعلاج مجرب لحالات الاكتئاب والحزن، مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والله إنه لفرحة، وتزداد الفرحة مع زيادة التحكم في النفس، لأنه انتصار، هي معركة أنت محلها، ألا تريد أن تنتصر؟ يأتيك المدد في مواسم الخير، ألا تحب أن تنتصر؟ وأنت إذا انتصرت فإنك تشعر بفرحة الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، تتخلص من فضول الطعام والشراب والشهوة الجنسية في نهار الصيام. وإذا وفقك الله للتشبه برسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو كان صلى الله عليه وسلم على الدوام أجود الناس مع قلة ما في يده، لكنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي العطاء الواسع. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء مستمرا. وإذا وفقك الله لحراسة وقتك، كنزك الثمين، حياتك، عمرك، سنواتك، شهورك، أيامك، ساعاتك، دقائقك، حقيقتك ساعات ودقائق، أو قل إن كنت عالي الهمة دقائق وثواني، تعرف كيف أنفقت؟ ألا ترون كيف يهدر الناس ثرواتهم؟ يقضون الساعات الطويلة في اللهو واللعب، هذه المقاهي العامرة التي نسأل الله أن لا يجعلها عامرة، هذه أماكن اللهو، شاطئ البحر مليء بكم من السنوات ينفق في اليوم الواحد. نعم والله سنوات تنفق، اضرب من كل إنسان يجلس على هذه في هذه الأماكن 10 ساعات 20 ساعة، ربما لا ينامون، يقولون الصيف ليس فيه نوم، لا ينامون إلا بعد أن يقترب الفجر، فتهجم جيوش الشياطين ليناموا قبيل الفجر لتضيع الصلاة، ويستيقظوا عند الظهر وبعضهم قبيل العصر، فأنفقوا في حتى النوم صار معصية بدلا من أن يكون سببا للراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل المستلقي على ظهره ورجل قائم على رأسه بصخرة يضربه بها فيشدق بها رأسه ويتدحرج الحجر فيتبعه فيأتي به فيعود رأسه كما كان فيضربه فيشدق رأسه، فسأل عنه فقال له جبريل وميكائيل هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. اضرب 20 ساعة في 10 آلاف أو 100 آلاف بل قل ملايين، يحسبونها فعلا بالملايين، ربما يأتي إلى بلدنا في مثل يوم الجمعة المبارك أكثر من 1,000,000 زائر، فاضرب 1,000,000 في 24 أو 48 ساعة لتعرف كم سنوات، كم من السنوات تنفق على في أماكن اللهو واللعب، وغالبها من الأمور المحرمة لا من الفضول، لو كان في المباح لكان من الفضول، فكيف وهو ينال الحرام والعياذ بالله. كم من الأعمال تنفق لو وفقك الله لحراسة كنزك واستغلال وقتك ووضعت برنامجا لنفسك. ابدأ من الآن ولا تقل عندما يأتي رمضان، تريد أن توفق لرمضان ابدأ من الآن، ضع لنفسك برنامجا لتعرف كيف تنفق الوقت، وحدد كذلك خلطتك مع من تختلط، فإن فضول الخلطة بالناس مما يضر القلب ويغير نيته ومقصده ويجعل أكبر الهم ومبلغ العلم مرضات الناس دون مرضات الله عز وجل، لأنه كثير الاختلاط بالخلق، فعندما تقلل من ذلك إلا من يقربك إلى الله ومن يذكرك به يحب لك الخير وينصح لك فيرشدك إلى طريق الهدى ويذكرك إذا نسيت ويصوبك إذا أخطأت، فعند ذلك تكون الصحبة صالحة، فعند ذلك تكون سعادة، فإنما تحصل الشقاء بالبعد عن الصالحين وتحصل السعادة بصحبتهم. قال الله عز وجل عن الصالحين الذاكرين: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من جالسهم لا يشقى، حكم إلهي في الحديث القدسي المتفق على صحته. عندما تأتي الملائكة بخبر المؤمنين الذاكرين الله سبحانه وتعالى الذين يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه، وتكبيره يشمل تكبير أمره ونهيه وشرعه، وحمد الله يشمل العمل بطاعته وليس مجرد عد ذلك باللسان وعلى الأصابع. تأتي الملائكة بأنهم يسألون الله الجنة ويعوذون بالله من النار قولا وعملا، فيشهدهم الله عز وجل أنه قد غفر لهم وأنه قد أعطاهم ما يريدون وأعاذهم مما يستجيرون ويستعيذون. فيقول واحد من الملائكة: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جلس لحاجة، لم يكن له غرض في الجلوس أصلا، كانت له مصلحة فقط. فيقول الله: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الصحبة الصالحة عون لك في الدنيا وسعادة لك في الدنيا والآخرة. إذا وفقك الله للتخلص من فضول الوقت الضائع، لفضول الخلطة وحراسة الوقت، فعند ذلك توفق لكثير من أنواع الخيرات، يأتيك مدد يتحرر به القلب، ربما عاد إلى المملكة أو على الأقل عاد إلى حكم أجزاء منها، حتى ولو غلب على بعضها، لكن لا يكون ضائعا، لا يكون مسجونا على الدوام. فالمأسور من أسر قلبه، والمحبوس من حبس عن ربه. فاحذر أن تكون محبوسا في صورة حر، تتأسى على المحبوسين المسجونين وتقول: مساكين أهل السجون، وأنت في سجن أشد، تحرر. وكذلك فضول المنام، لا تكثر من النوم بغير حاجة، وأوسط ذلك من 6 إلى 8 ساعات. ضع برنامجا تعرف أين تنفق ساعاتك وعمرك. احذر أن تغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأت الآيات بالتقوى وختمت بها، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، سلسلة مردة الجن، ومنعت من كثير من الوسوسة التي توسوس بها في غير رمضان. نقول: أعد لنفسك برنامجا تبدأه من الآن حتى تكون من أهل الاصطفاء والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله الذي يختار عباده بما يعلمه من قلوبهم، فيهيئهم لنيل النفحات والعطايا والهبات الإلهية، فهو يمن عليهم بفضله ويرزقهم خيرا من الدنيا بأسرها في لحظة واحدة، في آية يتدبرها، في عبرة يعتبرها وعبرة يتفكر فيها، في سجدة يسردها، في لحظات سعادة لا توصف، لا تحققها أموال الدنيا. إذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهما النافلة، والفريضة خير من النافلة بلا نزاع، بنص الحديث القدسي. قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: وما تقرب عبدي إلي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مع أن كثيرا من الناس يضيع منهم خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة كل يوم، ولا يشعرون بفقد شيء من ذلك. ولو فقد أحدهم 20 جنيها أو 50 جنيها أو 100 لوجدته حزينا مهموما كئيبا. وأما إذا فقد خيرا من الدنيا وما فيها مضاعفا أضعافا أكثر من 70، وإذا فاتته صلاة الجماعة فقد هذه الأضعاف في 27 وربما زيادة، لا تجده يشعر بشيء، وربما قام يحصل على جائزته متكاسلا جديرا بأن يحرم من لذتها وسعادتها. فإنما يمن الله سبحانه على من أقبل إليه. لذلك نقول: أعد لنفسك برنامجا وهيئ نفسك لنيل الفضل. وإذا كان أعداؤك عملاء الشيطان قد أعدوا برامج كثيرة من فوازير ومسلسلات وأفلام وبرامج لشغل الناس بالصيام، حتى صارت المناسبات الدينية سببا لعقد الحفلات. عجبا والله، يعملون يقولون صلاة خاصة وحفلة خاصة إلى الفجر في ليلة النصف من شعبان، يحييها الفنان الفلاني، تأتيك على رسائل المحمول في وسط أرج الأرض الفجور في مارينا وغيرها، تأتيك هذه الرسائل ترغبك في ليلة النصف من شعبان بطريقة أخرى جديدة، وهكذا في الليالي الرمضانية والسهرات إلى الفجر في تضييع الأوقات، والتنافس في قتل القلوب وفي إغفال النفوس وفي إحياء الشهوات، نسأل الله العافية. أعد عدة، فهل أعددت لنفسك عدة؟ وكما ذكرنا ابدأ من اليوم، اليوم يوم مبارك، يوم الجمعة، وإنما هي لحظات معدودة، وإذا برمضان قد دخل يفوز فيه من هيأ نفسه لنيل الرضوان، وإذا بلحظات معدودة وأيام قليلة، وإذا برمضان يرحل، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. فلذلك نقول: نستعد لرمضان بذكر الله عز وجل، بأنواع الخير، بأنواع الطاعات، حتى نهيأ لنيل فضل الله. ومن تيسر له أمر العمرة فإنها من الخير العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأوقات المباركات هيئ نفسك لها، خصوصا بقراءة القرآن وتدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وآخر الصلاة.